والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الشعراء في الآية 14 بعد 200: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنذر عشيرتك الأقربين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. بعد عرض الآيات القرآنية الدالة بالصراحة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أو على فضائله، بعد عرض تمام الآيات أو غالبها مع غض البصر عن الآيات التي تدل على الإمامة أو الفضائل بحسب البطون وبحسب التأويل، لابد من البحث في النصوص النبوية. بالواقع البحث في النصوص النبوية حتى يكون البحث شاملا لابد من البحث فيه من جهات متعددة، طارة من جهة طوائف هذه النصوص، لأن الأخبار التي وردت عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في هذين الأمرين من الإمامة من جهة والفضائل من جهة ثانية هي كثيرة جدا. من الممكن انك انت تتصور لفظ الكثير يعني انه توصل للمية الميتين ثلاثمية، لما بتلاقي كل نص انه هو حديث متواتر، مع الالتفات الى معنى التواتر، انه شو معنى التواتر؟ التواتر انه اللي سمعوا هذا الخبر عن النبي جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب من ناحية الكثرة، انه وصلوا الى حد من الكثرة، من المحال عادة ان يجتمعوا على الكذب. طيب هذه الطبقة الاولى اللي نقلت الخبر، بس نفس الطبقة ما اخبرتني انا اللي عايش في اول القرن الخامس عشر. هذه الطبقة الاولى نقلت هالخبر الى طبقة ثانية من الرواة، الطبقة الثانية من الرواة ايضا متواترة، ان الرواة الطبقة الثانية عن الطبقة الاولى لهم خصيصة الكثرة التي توجب الامتناع عن الكذب، الطبقة الثالثة هيك، الرابعة هيك، الخامسة هيك، الى حين تدوين هذا الخبر في الكتب والى حين وصول هذه الكتب الينا. قديش بتكون حينئذ هذه الاخبار الواردة عن النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ بالواقع البحث في النصوص النبوية بحث طارة في طوائف هذه الأخبار، من جهة مضمون النص، مضمون الطائفة شو مضمونة، أخرى من ناحية دلالتها شو بتدل بالضبط، ثالثة البحث من ناحية تشكيك العامة، لأن العامة ما قدروا أنه يمنعوا هذا الطوفان، هذا العدد من النصوص النبوية عن الوصول إلينا، بس لحتى لي يفقدوا له دليلته وقيمته شككوا طارة في سند هذه النصوص، أنه هذا الخبر مروي عن هذا الضعيف، هذا الخبر مروي عن هذا الإنسان، هذا متهم، هذا متروك، هذا يتشيع عليه، حاولوا التشكيك في سند هذه النصوص. أخرى لا، حاولوا التشكيك في مضمون هذه النصوص. التشكيك في مضمون هذه النصوص كان على نحو الخلاصة تشكيك على طريقين بمنحيين، بمنحى من ناحية كل نص بنص، مثلا لفظ الوصي، قلوا ما بدل على الوصي من أمير من النبي لأمير المؤمنين بالإمام، بدل على الوصية يعني من ناحية انه كيف بده كفنه، كيف بده جهزه، كيف بده يقضي لدينه، بشككه من ناحية بقوله من ناحية لفظ الوصي، أخرى لا منحتين بأولوا كل هذه الأخبار على كثرتها وعلى تعدد مضامينها بمناحي، أنه النبي كان قصده يقول أنه أمير المؤمنين مؤهل للخليفة، مؤهل أنه يتولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن ما نص صراحة على أنه هو الولي. هذا منحة ثاني من التأويل سنتعرض له حينئذ، وإن كان تأويل لمجمل حينئذ النصوص. من ناحية رابعة بده يبحث في النصوص النبوية ليدرك قيمتها، لابد أن يبحث في أمر مهم الشيعة إلى الآن هلا فتحوا البحث فيه، أنه لما منع تدوين السنة، والمنع والمنع عن تدوين السنة تم في زمن الخليفة الثاني، وما رفع اليد عن المنع إلا في أوائل القرن الثاني في زمن عمر بن عبد العزيز. بدك تشوف حيثيات المنع، شو كان الداعي للخليفة الثاني حتى يمنع عن تدوين السنة؟ هل إنه والله كان الداعي انه الناس كانت راح تعرض عن كتاب الله كما هو عم يدعي ذلك عند المنع، كما ادعى ذلك عند المنع، او في اسباب تين؟ فدي ايضا لابد من البحث فيها، لابد من البحث فيها من هالجهة، ولابد من البحث فيها من الجهة الاتي من البحث اللي هو الجهة الخامسة، انه في هالفترة اللي منع فيها تدوين الحديث والناس ما عندهم الا القرآن، فصاروا يرجعوا للصحابي انه شو قال النبي؟ ابتدأ قسم من الصحابي يبيعوا الذمم تبعا للخلفاء وينشروا اكاذيب في فضل بعض الصحابة الذين لهم دور في تغيير الواقع السياسي بعد ارتحال النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم الى الرفيق الاحسن. الجهة السادسة انه يحيي بعد السماح بتدوين السنة، سمحوا في القرن الثاني. اذا انت بتجي بتفتش بالنصوص ما دونت النصوص كما وصلت اليه، وراح نجيب لك، بتلاقي مثلا الزهري لما دون سيرة النبي اجى للوليد ابن عبد الملك فجايب له انه ضمن السيرة الامور التي قام بها امير المؤمنين في مغازي رسول الله ومقاتله، قال له هات سيرة ما بديها لانه فيها ذكر لعلي. في زمن ابن اسحاق اللي هو اول سيرة نبوية وصلت الينا، كذلك الخليفة في زمانه منعوا انه يذكر في داخل السيرة كل ما له الدخل في شجاعة امير المؤمنين، مع انه مسألة الشجاعة غير مسألة الإيمان. لما اجازوا حينئذ الخلفاء السياسيين الحاكمين سوى الامر الواقع، لما اجازوا تدوين السنة وجد بين ايدي الناس اخبار اعم من الصحيح والمكذوب، لما اجوا العلماء بدن يدونوا دونوا حينئذ الكتب تبعا هذه النقطة، تبعا لتبرير الواقع السياسي الذي تم عقيب وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، تم ضمن هالحيثي بدني يبرروا ما وقع في السقيف وما تلاها من أحداث ومن نتائج ومن. طبعا هذا البحث في السيرة في النصوص بحث متعدد، ورح نعيش عدة جلسات إن شاء الله مع هذه الجميلة. البحث الاول اذا بدك تبحث انت في النصوص بتلاقي ان النصوص تبتدئ من حديث الدار يوم الانذار، يوم انذر النبي بان يوم امر النبي بان ينذر عشيرته الاقربين. اول ما طلب الله من النبي ان يعلن الدعوة، شوف الدعوة، يعلن التوحيد، يعلن النبوة، قرنها رسول الله صلى الله عليه وآله بإمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث الدار. الله. تبتدع النصوص النبوية من حديث الدار يوم الإنذار إلى بيعة الأمير في يوم الغدير، البيعة الرسمية اللي كانت قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأشهر. النصوص اللي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله طارة بتبحثها عبر مصادر العام، كما قام قسم من علمائنا بحثوها من ضمن هالصيغة، وإلهم الحق انه يبحثوا من هالجهة لانه كانوا عم يخاطبوا العامة، عم يخاطبوا السنة، ففي مقام الزام الخصم يحسن انك تستدل بنصوص من كتب الخصم حتى حينئذ تقطع له عذر. اخرى لا، بتبحث النصوص النبوية عبر مصادر الخاص، كم وكم في النصوص النبوية من فوائد، من نكت، من عظم للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، موجود في الأخبار التي رويت عن الأئمة وغيرهم وأودعها علماؤنا في كتبهم. السنة حذفوا هذه الفضائل. كذلك لابد أنك تلتفت إلى البحث عبر مصادر الخاص، هذا من جهة أولى في البحث. من جهة تانية في البحث، اللي بحثوا في النصوص النبوية تارة بحثوا بحثا انتقائيا، يعني ياخذوا خبر من حديث الدار، خبر من بيعة الغدير، خبر من أنت مني بمنزلة هارون من موسى، جمعوها بوبوها وعملوها كتاب، بحث انتقائي. قسم آخر لا، بحثا استقصائيا، يعني كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق الإمامة وفي حق الفضائل للأئمة كل حينئذ أورده في كتاب واحد. من جهة ثالثة أيضا، قسم من العلماء لما بحثوا في هذه النصوص قسموه بملاحظة ما ورد فيه النص، إن هناك نصوص وردت في حق إمامة أمير المؤمنين وفضائل، هناك نصوص وردت في حق إمامة الحسنين صلوات الله وسلامه عليهم وفضائلهم، هناك نصوص وردت في حق آل البيت، إما مع الإجمال في أسمائهم وإما مع التصريح حينئذ في أسمائهم. طبعا هذه الأبحاث الثلاثة للنصوص النبوية هي موجودة ضمن الكتب، لكن راح نشير إلى أهم هذه الأبحاث اللي جمع النصوص عبر مصادر الخاص على نحو الاستقصاء. هو العلامة المجلسي في البحار بيبتدئ من الجزء 35 إلى الجزء 52، بحدود 18 جزء في إمامة الأئمة وفضائل، اللي جمع النصوص النبوية عبر مصادر العامة مش الخاص. هو السيد المرعش النجفي، توفى متأخرا أحد مراجع قم، جمعها على نحو التعليقة في كتاب إحقاق الحق. إحقاق الحق هو المرعش النجفي الكبير، جد المرعشيين، كان عايش بالهند، ورد على إبن روزبهان في كتابه إحقاق الحق. سيد المرعش لما رجع طبع له الكتاب مرة تانية حط في التعليق كل النصوص النبوية الوردة في مصادر العامة المطبوع منا والمخطوط بحسب ما وصل إلينا، مش انه والله بحسب ما هو الواقع، ممكن الواصل لإلنا جزء من الواقع المدون وما دون جزء من الواقع الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لجمع النصوص في فضائل الخمس فقط أهل الكساء وإمامتهم من الصحاح الستة فقط، دون المسانيد ودون الحسان ودون كتب الفضائل، هو السيد الفيروز أبيدي في كتابه فضائل الخمسة من الصحاح الستة. هذا من ناحية البحث الاستقصائي. طبعا الموافق لطبيعة بحثنا نحن، كيف بدنا نبحث النصوص النبوية، كيف بدنا نبحثها؟ الموافق لطبيعة بحثنا أن نبحث النصوص تبعا لمضمونه. تبعا لمضمونه هناك قسم من النصوص بدل بالصراحة على الإيمان، في قسم من النصوص بدل بالتضمن يعني جزء المدلول على الإيمان، في قسم من النصوص بدل بالالتزام على الإيمان. هلا بالصراحة يعني تمام مدلول النص بدل على إمامة أمير المؤمنين أو لا. الدلالة الثانية الدلالة التضمنية أن النص بدل على الإمام وشي تاني معه. الدلالة الثالثة الدلالة الالتزامية بدل على لازم الإمام أو على ملزوم الإمام. بالواقع البحث في هذه النصوص طبعا بده يكون في أكثر من جلسة، هذه الجلسة سنقتصر فقط على النصوص النبوية الدالة بالصراحة على إمامة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. أما النصوص الدالة بالصراحة على إمامة بقية الأئمة سيأتي حينئذ عرضها في بعض النصوص. إذا أنت بتتأمل الكتب تستجمع كل هالكتب بتلاقيها انه تنقسم الى مجموعات. المجموعة الاولى نصوص الولاية، المجموعة الثانية نصوص الخلافة، المجموعة الثالثة نصوص الامامة، المجموعة الرابعة نصوص الوصية، المجموعة الخامسة نصوص الوراثة. بالنسبة لنصوص الولاية هي ايضا على عدة نصوص، عدة حينئذ اقسام مش قسم واحد. النص الأول أو القسم الأول ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في سبب نزول الآية آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، في سورة الميد الآية 55. هالنصوص تقدم عرضها عند شرح الآية في الأبحاث المتقدمة، ما في داعي الآن نذكر، لكن من باب الإشارة أنه بالاتفاق أن هالنصوص الوردة في نزول هالآية هي أخبار متواترة ومضمونة بدل أنه نزلت في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ما الآية بتقول إنما وليكم، فالنصوص كلها بتدل على ولاية أمير المؤمنين. بس أي ولاية؟ نفس الولاية التي أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النص الثاني او القسم الثاني من المجموعة هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد نزول آية التبليغ، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، في سورة الميد الآية 67. طبعا نفس الكلام الكلام تقدم عرض بعض هالنصوص عند شرح الآية والخبر، وخبر حديث الغدير خبر متواتر، ومن أراد مراجعة تمام تفاصيله السندي والمتني والدلالتي ومعناه عبر العصور في الأدب والتاريخ وكتب الحديث فعليه أن يراجع كتاب الغدير للعلام الأميني رضوان الله تعالى عليه. القسم الثالث من هالمجموعة النبوي الوارد إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. هالنصوص كثيرة جدا، نكتفي بها النص. أورد ابن حنبل في مسنده بالجزء الرابع صفحة 438، أورده الترمذي في صحيحه بالجزء الخامس صفحة 632 رقم الحديث 3712. أو صيغة ثانية بيقول له أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة في كتاب المستدرك الحاكم النسابوري جزء الثالث 134. طبعا هون على هالنصوص الولاية، هي نصوص الولاية على هالنصوص اللي أشكلوا من ناحية لفظ الولي، قالوا أنه لفظ الولي هو له معاني مشتركة متعددة، وحملوا هذا اللفظ على معنى دون بقية المعاني بحاجة إلى قرينة، والقرين مفهود. هذا البحث تقدم عرضه عندما بحثنا في آية التبليغ ما في داعي الآن أن نذكر. القسم الثاني من النصوص هو نصوص الخلاف. نصوص الخلاف في الواقع أيضا هي على أقسام. القسم الأول ما ورد في حديث الدار يوم الإنذار. حديث الدار أيضا كثير جدا موجود في كتب التاريخ، في كتب السيرة، في كتب التفسير، موجود أيضا في كتب الفضائل، موجود أيضا في كتب الأخبار والأحاديث التي تكتب للفروع مثل صحيح البخاري وغيره. رح نكتفي بنص واحد موجود في تاريخ أبي الفداء الجزء الثاني صفحة 15، يقول لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عشيرته إلى دار عمه أبي طالب وعرض عليهم الإسلام. وطبعا نحن عم ننقل نص واحد وإلا مجموع النصوص أنه يضل على ثلاثة أيام، وكل مرة كان يفشل القصة أبو طالب ويقول له تبا لك لهذا جمعتنا، عفوا أبو لهب، حتى أنه قال له تبا لك لهذا جمعتنا حتى نزلت الصورة في حقه تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر. بل وعرض عليهم الإسلام، وفي آخر حديثه صلى الله عليه وآله قال يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، محل الشهد هنا، فأيكم يؤازرني على أمري هذا على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي، محل الشهد بلفظ الخليفة، وخليفتي فيكم، فأحجم القوم عنها غير علي وكان أصغرهم إذ قام فقال أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه على هذا الأمر، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله برقبته برقبتي عليه وقال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فأسمعوا له وأطيعوا. محل الشهد ان النبي قال ان هذا اخي ووصي وخليفة. تتمة الخبر فقام القوم يضحكون، لانه في اوائل البعث، هو اول ما امر باعلان البعث امر حينئذ بقصة الدار، فقام القوم يضحكون ويقولون لابي طالب قد امرك ان تسمع لابنك وتطيع. هذا النص الاول. طبعا هذا النص ذكر الشيخ المظفر في كتاب دلائل الصدفة الجزء الثاني انه هذا النص هو حديث متواتر. النص الثاني حديث الثقلين. حديث الثقلين طبعا هو موجود في كتب كثير، نقيت انا اقدم مصدر عند السنة اللي هو الطبقات الكبرى. بيقول ابن سعد في الطبقات الكبرى الجزء الثاني صفحة 194 عن رسول الله صلى الله عليه وآله إني أوشك أن أدعى فأجيب. منت أنه يعني عم يقول النص في أواخر حياته إني أوشك أن أدعى إلى الله فأجيب فبنتقل من هذه الدنيا. وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وأن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا. طيب إذا أهل البيت ما بيفتروا عن القرآن، ما القرآن معصوم، فإذا أهل البيت معصوم، القرآن باق إلى يوم القيامة، فأهل البيت باقون إمامتهم إلى يوم القيامة. القرآن فيه تبيان كل شيء، فإذا عندهم تبيان حينئذ كل شيء. كل ما فيه خصائص الحج في القرآن ثبت في حديث الثقلين أنه مثله في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وأن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يريدا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هذا النص موجود في طبقات ابن سعد، أيضا في المستدرك على الصحيحين للحاكم النسابوري، بيقول كأني قد دعيت فأجبت أني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. طبعا حديث الثقلين، أولا شو معنى الثقل؟ أيوه، بالواقع قبل ما نقول شو معنى الثقل، بس لحتى نرفع وهم، لأنه بيطلع لك واحد بيقرأ لك كتاب عند شي بياع ان الثقل يخيب التحريك، بصير وما بتقرا انت حديث الثقلين شي مره بتقراه انت بالتسكين، يعني الثقلين، بيطلع لك بيقول لك لا الثقلين مولاي. اولا حديث الثقلين، الثقلان مسمى ثقل بفتحتين كما في القاموس المحيط. اذا كان بهالمعنى الثقلين، بصير لفظ الثقل هو كل شيء نفيس مصون، كل شيء نفيس يصان. نفس في القاموس المحيط في مادة في ثقل بيقول ومنه الحديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. ممكن يكون مشتق منهم، ممكن يكون مشتق هو مثنى ثقل بكسر الثاء وسكون القاف، وهذا ما قاله ابن منظور في لسان العرب. ابن منظور في لسان العرب بيقول عن كتاب التهذيب، كتاب التهذيب وتهذيب اللغة للأزهر، هو أقدم أئمة علماء اللغة، بيقول وروي عن النبي صلى الله عليه وآله في آخر عمره إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، إلى أن يقول سميا ثقلين لأن الأخذ بهما ثقيل والعمل بهما ثقيل. من ناحية الثقل مش من ناحية الثقل، يعني النفيسي والمصوني. فإذا ممكن انك انت تقول الثقلين، ممكن انك تقول حديث الثقلين، مثل ما بدك حينئذ فيك تقول. طبعا نفس هالمعنيين اوردهم الزرندي في كتابه نظم درر الصمتين، اوردهم ابن الاثير في غريب الحديث في مادة الثقل، أو ردهم أيضا النووي في كتابه المنهاج في الشرح صحيح مسلم. بالواقع حديث الثقلين الشيخ المظفر في دلائل الصدق الجزء الثاني بيقول أنه متواتر الحديث، بيقول مش بس متواتر عنا، متواتر حتى عند السنة. هذا من جهة، من جهة تاني دلالته على إمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم واضح من ناحية الاقتران وعدم الافتراق، وأنهم لا يخالفون القرآن لا قولا ولا عملا، ومثل ما نحن واجب علينا نتمسك بالكتاب، فإذا واجب نتمسك بعدل الكتاب اللي هم الأئمة. رابعا أنه رسول، ثانيا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله جاب بأول خبر أوشك أن أدعى فأوشك. لما ابتدع كلام أوشك أن أدعى، فإذا هو على نحو الوصي للأمة. إذا كان على نحو الوصي قال لهم أنه أنا تارك فيكم خليفتين، أمرين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. شو بيكون المعنى؟ بيكون أنه عما يوصي حينئذ الأمة أن ترجع في كل شؤونها بما فيها الإمامة وبما فيها الأمور السياسية والفكرية وغير ذلك إلى هذين المصدرين اللي هما كتاب الله وسنة رسوله وآل البيت صلوات الله وسلامه. طبعا الفضل بن رزبهان بيقول انه النبي الاعظم لما قال اني تارك فيكم الثقلين، يعني اهل البيت انه حتى نحبهم، اهل البيت حتى ناخذ من علمهم، بس مش اهل البيت بمعنى انه والله ننصبهم ائمه. برد عليه الشيخ المظفر بيقول ومن المعلوم ان ذا السلطان والولايه الذي له نظام يلزم العمل به بعده. إذا ذكر هذا الشيء بعد موته وقال إني تارك فيكم كذا وكذا، شو معنى إني تارك فيكم؟ يعني إنه كل شيء مسند لإلي بعد ارتحالي بأم محلي هذا الإنسان اللي أنا تارك فيكم، بأم فيه هذا الإنسان الذي يحفظ هذا النظام الذي أنا ألزم العمل حينئذ. هذا من ناحية حديث الصقلين. القسم الثالث من نصوص الخليفي حديث الاثنى عشر خليفة. الاثنى عشر خليفة موجود في كثير من النصوص، الحمد لله ان البخاري كرم علينا واورد هذا. البخاري عطوهن الرتبة رتبة العليا في الصحاح، لأنه كل الأخبار الدالة بالصراحة على أمير على إمامة أمير المؤمنين ما ذكرها في الصحيح. حديث الثقلين مسلم ذكره في صحيحه، البخاري حديث الثقلين ما ذكره. طبعا حديث الغدير مش موجود، مش موجود لا بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم، عشان هيك عملوا له هالرتبة وحطوا الصحيحين في الرتبة الأولى في الصحاح. بس تفضل علينا أنه ذكرنا والله حديث الاثنى عشر خليفا في الجزء التاسع صفحة 101 يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش. في صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 192 يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون عليهم حتى تقوم الساعة، يعني من زمن النبي إلى زمن قيام الساعة في هناك ناس بدها تقوم. بيقول حتى يكون عليهم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش. طيب مظاهر نص صحيح ابن مسلم إنه من زمان النبي إلى يوم القيامة في 12 خليفة متصلين بعض وراء بعض، مش متفرقين ومش 13 أو 11، بيقول كلهم من قريش. الفضل بالغزبهان، طبعا هاو ليش عم نقول نحن الفضل؟ لانه بالواقع اذا عم نحكي بالامامي قليل من السنة لناقش الشيعة في مسألتي. في عندك بالقرن الرابع واحد معتزلي اسمه عبد الجبار كان قاضي، ناقش السيد المرتضى بالامامي، والمناقشة كلها أورد السيد المرتضى في كتاب اسمه الشافي في الإمامة 4 سنين. قام تلميذ الشيخ الطوسي لما لقى الكتاب كبير ولقى أنه مش كل يعني مناقشة ما فيها كر وفر، لخص الشافي اسمه تلخيص الشافي للشيخ الطوسي، وقت أخذ من الشافي بس ما له الدخل في إمامة أمير المؤمنين صلوات الله. ابن أبي الحديد بالقرن السادس كل ما أوردوا من مناظرات بين الشيعة وخصوم أخذوا من كتاب الشافعي، ما فيش غير، ما في غيره أبدا. يعني بالقرن الثاني والثالث والرابع ما حدا من السنة حتى معنا، نحن من قلهم هي مصادركم هي كتبكم هذه أخباركم، ما حدا برد علينا. أملنا بالقرن الرابع عبد القاضي الجبار المعتزلي هو قام مناظر السيد المرتضى. بالقرن السابع العلامي لما غير إيران من تسنن إلى تشيع في زمن السلطان محمد خدابندي اللي هو حفيد هولاكو، هولاكو إجا طبعا جنكيز خان كان قبله، دخل احتل إيران بس ما هدم الخلافة العباسية في بغداد، وقاموا عليه أمراء التتر فرجع الطر يرجع إلى أصل أمكنة التتر وما هونيك ما قضى على الخلافة العباسية. إجا بزمانه لا احتل إيران واحتل العراق وأسقط الخلافة العباسية في القرن السابع، وكانوا مجوس ما كانوا مسلمين، وحكموا بعنوان الكفر مش بعنوان الإسلام. عظمة الإسلام انه تغلغل في قلوبهم، ابن الملك غاران اسلم هناك حكم. الإسلام دخل في قلوب، يعني دخل في فطرة، دخل في عقول، إنه دين الفطرة ودين العقل. ابن الطبقة الأولى من الملوك هو الملك غاران، أسلم وأعلن، بس أعلن إسلامه تبعا لإسلام عامة المسلمين. غاران لما مات ولاده تأسموا المملكة، طلعت إيران للملك محمد خدابنتي، وكان هو على مذهب أبو حنيفة، صار في صراع بين الحنفي والشافعي في مملكته، فقلب إلى شافعي. ثم فيما بعد في قصة طويلة عريضة مش هلأ وقتها، فاضطر حينئذ سيسي وخيل انه يقول له والله اذا بك تحل عندك مشكلة خاصة، اذا بك تحل بك تستدعي العلامي بالحل. استدعى العلامي وراح وحلل له المشكلة، وناظر علماء السنة الشافعي والحنابلي والكل، واقام الادلة على امامة امير المؤمنين في مجلس السلطان حتى تشيع السلطان، وامر اما الناس بتتشيع او بترحل عن المملكة. اللهم صل. تشيع دولي عمل هزي، لما عمل هزي صار في عملية انكسار معنوي وفكري للسنة. بهالوقت العلامي لما رجع طلب منه محمد خدابنديه ان يكتب له كتاب في امامة الائمة، كتب له كتاب نهج الحق، هاوي سبب كتاب نهج الحق. طيب ما قبل نهج الحق ما في كتب كتير بالامامة، ما قاموا السنة ردوا عليها، زيدنوا السكوت وديدنا التأويل لجماعتهم، أما أن يوقفوا مقابلنا لاش بعمرك شفت لك باطل يوقف قدام حق، مش ديدنا يوقف. بس لاش ردوا على نهج الحق، لاش ردوا على العلمي، لأنه تشيع الدولة وتشيع شعب، فعملت ردة فعل في أوساط السنة. ليحافظوا على السنة قاموا اثنين، ابن تيمية في منهج السنة والفضل بن رزبهان، ردوا على العلامي، ردوا على كتابه نهج الحق. هلا لما ردوا بألفاظ نابي، بشتائم، بقبح، ما قلنا مدخلية بهالقصص، قلنا مدخلية في البحث العلمي. في مسألة البحث العلمي صار يجيبوا الأدلة، بدن يحكوا عنا. شو بدن يحكوا عنا؟ هون اضطروا، قالوا يا أخي إنه حديث الاثنى عشر، طبعا كتاب الفضل مش وصل لنا، مش مطبوع على حدة، مطبوع دائما يطبع مع دلائل الصدق او مع كتاب احقاق الحق. بيقول انه الاثنى عشر خبر صحيح ثابت في الصحة، بالجزء الثاني دلائل الصدق صفحة 319 314. طيب يا خي اذا صحيح ثابت في الصحة طبق لي اياه على واقعكم السياسي. ما خلفاء بني امية اكثر من 12، خلفاء العباسيين اكثر من 12. اذا بغض غض البصر ما هلا، ما انتم مؤمنين بكل هذه الجمهوريات القائمه، بقى تطبق 12 على مين بقى تطبقها؟ وكيف بقي ميزان بقى تطبقها؟ قال هو، قال بانه نص عبارته، بقول فقد اختلف العلماء في معناه، في معنى الاثنى عشر، شو قداش يعني من هن 12؟ بقول فقال بعضهم هم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان 12 منهم ولاة الأمر إلى 300 سنة، وأما بعدها وقعت الفتن والحوادث. هذا معنى. طيب برد هالمعنى، إذا بك تعد الولاة من زمان النبي على رأس 300 سنة بيطلع رأس المصطلح 12. طيب شو ما نسوي بالبيت؟ كيف ما نفوتهم تحت الخبر؟ ايوه اثنين، ما صحيح مسلم بيقول 12 حتى قيام الساعة، مش 300 سنة. طيب وكلهم من قريش، بيقول لك الأموية من قريش، العباسيين من قريش، بيقولوا انه كلهم من قريش، بيقول له هذا تفسير. طيب هذا التفسير مش ضابط، قاموا جابوا تفسير ثاني. التفسير الثاني انه لا، من عد الصلحاء، عدد الصلحاء الخلفاء من قريش 12. من النيافية؟ قالوا الخلفاء الراشدون 4 مع الإمام الحسن 5، عبد الله بن الزبير، عمر بن عبد العزيز، و5 أخر من خلفاء بني العباس. طيب من اللي هو الخلفاء بن العباس؟ المتوكل اللي حرس قبر الإمام الحسين، الرشيد اللي قتل مثلا الإمام الكاظم، مين؟ المنصور اللي إجا قال له لابنه المهدي، قال له أنه أنا إلي وصية هذه ما ورقة مكتوبة وفيها الخزينة ممنوع تفتحها وممنوع تفتح الورقة حتى موت، بس ما فتح الورقة قال له في هذه الخزانة 12,000 رأس بنيت عليهم هذه الخليفة وكلهم كانوا من أتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. هذا المنصور بنا نقول انه من الصلحاء، من اني الخمسي انت هيك اطلقت خمس امراء صلحاء من بني العباس كله بنحمله فينا، نحمله بمعنى مش نحمله معنى نؤمن فيه، معنى نسكت عنه شوي، بس انك تحمل ابن الزبير، ابن الزبير اللي حذف الصلاة على النبي وآله في تمام حكمه في المدينة ومكة، والصلاة على النبي وآله جزء ويجب من خطبة الجمعة، بس من أجل أنه قال إن له أهيل سوء هو الإمام زين العابدين، وأنه قال إذا صلى ابن الزبير على النبي يشرئب عنق الإمام السجاد لأنه ابن الزبير عم يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا بدك تقول إنه الصلحاء، طيب الصلحاء بأي ميزان؟ معاوية بكتش على إنه الصلحاء مثلا، أو إنه أمير المؤمنين إذا كان صالح ما هو بنظر يعني عثمان إذا كان صالح ما هو بنظر أمير المؤمنين مش صالح، أبو بكر صالح ما هو بنظر أمير المؤمنين مش صالح، وهكذا. من هون هن شو عملوا فيما بعد؟ هذا النص ابن الجوزي في كتابه كشف المشكل بيقول ولقد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث 12 وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به لأن ألفاظه مختلفة، أنه 12 أميرا 12 خليفة، يا خي أميرا وخليفة كلهم هولي مختلفين صح، بس ما في لفظ 12 طبع لي يعني كيف بني طبع. ترجع لكتب المصادر، كتب المصادر فتح الباري في شرح صحيح البخاري جزء 13 صفحة 181 بيقول قال القاضي عياض لعل المراد بالاثنى عشر في هذه الأحاديث وما شابهها أنهم يكونون في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام، شوف عز الخلافة وقوة الإسلام واستقامة الأمور ومن اجتمع عليه الناس. طيب كيف بدنا نطبقهم؟ بقول تنطبق على الخلفاء الراشدين الإمام الحسن وعلى بني أمية إلى أن اضطرب أمرهم ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد، يعني بناء على هذا يزيد بن معاوية عليهما اللعنة داخلين بالاثنى عشر بالسوق. بيقول ابن حجر العسقلاني هو الكتاب لفتح الباري لابن حجر العسقلاني جزء 13 صفحة 181 عن هذا النص اللي بيشمل يزيد بن معاوية بيقول كلام القاضي عياض أحسن ما قيل في هذا الحديث، أحسن تفسير بالأئمة الاثنى عشر والاثنى عشر أميرا أنه هذا اللي بنطبقه نحن على يزيد بن معاوية وعلى عبد الله بن الزبير. طبعا مش ضابط لأنه الاثنى عشر ما بيطلعوش إني اثنى عشر إلى زمان الوليد، إني أكثر من اثنى عشر. أم ابن كثير الدمشقي وابن تيمية في كتاب البداية والنهاية جزء السادس صفحة 256 بيقولوا إن المراد بوجود اثنى عشر خليفة إنه اثنى عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة. وعلى هذا فقد وجد من الاثنى عشر خليفة الخلفاء الأربعة إمام الحسن، معاوية ابن الزبير، عمر بن عبد العزيز، ويحتمل المهتدي من العباسيين، مهتدي من العباس محتمل مش جزم. طيب هولي ما بيطلعوش 12 ما بيضلوا ناقصين، شو بنسوي ب 12؟ بالواقع بتلاقي انه ما استطاعهم ان يفسروا حديث الاثنى عشر، حديث الاثنى عشر ما إله مصداق عند جميع الفرق الإسلامية إلا على مذهب الشيعة شيعة علي بن أبي طالب وهم الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه. هذه بالنسبة إلى نصوص الخلافة. أما بالنسبة إلى نصوص الإمامي، النص الأول هو إمام المتقين، لفظ الإمام الوارد عن رسول الله. إمام المتقين في المستدرك على الصحيحين للحاكم الجزء الثالث صفحة 137 يقول: أوحي إلي في علي ثلاث، إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجر. لفظ إمام البررة كذلك في المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري الجزء الثاني صفحة 129 بيقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي، أشار إلى علي: هذا إمام البررة وقاتل الفجرة. من اللي قتل؟ قاتل عائشة، طلحة، الزبير، معاوية. طيب بنص الخبر الموجود بصحاحكم هؤلاء فجرة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إمام البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. النص الثالث من نصوص الإمامي الأمر بتولي علي، وطبعا احنا عم نكتفي بمصدر واحد وبصيغة واحدة، بنفس المصدر بتلاقي لنفس النص عدة صيغ ما شاء الله من مصر. النص الثالث الأمر بتولي علي صلوات الله وسلامه عليه في الموفقيات للزبير بن بكار بالإسناد عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعزيز الزبير بن بكار من أشد الناصبين عداء لأمير المؤمنين، وبكتابه أورد الخبر عن رسول الله قال: أوصي من آمن بالله وصدق، أوصي بولاية علي بن أبي طالب، من تولاه فقد تولاني، ومن تولاني فقد تولى الله، ومن أحبه فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله عز وجل. الموفقيات بصفحة 312. الأمر الثاني بالمجمع الزوائد، وطبعا من باب الإشارة وإن كنا عم نحكي يعني على الهوى يمكن النص يوصل للسنة، أحسن متن تكمش عليه السنة ما تطلع صحيح البخاري أو صحيح مسلم. إذا بدك تكمش مليح فيك تشتي كتابين: سنن البيهقي ومجمع الزوائد للهيثم. هؤلاء أوردوا كل ما له الدخل في حق أمير المؤمنين من مصادر السنة، مش كل مصادر السنة وتصلنا بتوصل. إذا بدك تكمش على رقابهم تدل لهم بسنن البيهقي مجمع الزوائد للهيثم. في كتاب مجمع الزوائد للهيثمي الجزء التاسع صفحة 137 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن يحيا حياتي ويموت موتي. هك نص لا نفس البخاري ولا غير نفس البخاري بتسمع أني مرق بكتير. من أحب أن يحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جنة الخلد الذي وعدني ربي عز وجل غرس قضبانها بيده فليتولى علي بن أبي طالب، فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلال. كتاب المناقب للخوارزمي صفحة 129 بيقول عن ابن الطفيل بن وائل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت وصيي، حربك حربي، وسلمك سلمي. محل السيد لفظ الإمام، وأنت الإمام أبو الأئمة الأحد عشر المطهر. هذا من ناحية نصوص الخلافة ونصوص بيبقى نصوص الوصي ونصوص الوراثي، راح نقراهم بالعجل وإن كان يعني أذكر الوقت. نصوص الوصي النص الاول حديث الدار لانه فيه لفظ الوصي، من يكون وصيي وخليفة، استشهدنا فيه على الخليفي، وفيك تستشهد فيه حينئذ على نص الوصي. هذا واحد. اثنين، فاخبار الوصية اخبار كثيرة جدا، رح نكتفي بس بنص واحد للهيثمي في مجمع الزوائد بالاسناد عن سلمان قال: قلت يا رسول الله ان لكل نبي وصيا فمن وصيك؟ فسكت عنه. فلما كان بعد، يعني بعد مدة، رآني فقال: يا سلمان. فاسرعت اليه قلت: لبيك. قال: تعلم من وصي موسى؟ شوف الادلة. قلت: نعم، يوشع بن نون. قال: لما؟ قال: لانه كان اعلمهم يومئذ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فإن وصيي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب. هني كل شيء عدو تحملوه، بس نصوص الوصية ما بعرف، مع أنه مش أهم من نصوص الخليفة، مش اهم من نصوص الامام. بخصوص الوصيه قامت ايمت، وفعلا انا لحد هلا في مقام البحث لا اعرف ليش اني قدام نصوص الوصيه قامت كل ايمت. قامت ايمتهم من جهه انكروا ان يكون النبي صدر عنه شيء برفض الوصيه، يعني اضطر علماءنا منذ القديم، وهذا امر بقدم الاسلام، الى الانكار. اضطروا الى ان يكتبوا كتب في اثبات رفض الوصية من رسول الله في حق امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. الوصل لإلنا، بس الوصل شو بدك بالمخطوط، الوصل لإلنا كتاب اثبات الوصية للمسعود، اثبات الوصية للعلامة الحلمي. احسن من كتب في هذا المجال هو نجم الدين العسكري في كتابه علي والوصية، كذلك كتب رفض الوصي لرفض الوصي سيد علي الحيدر من المتأخر. هني قالوا انه النبي ما وصي ابدا، وعلى فرض في نص بالوصي فيحمل انه هو وصيه بالعلم، بس وصيه بالعلم. طبعا الرد انه لفظ الوصي انت ما بتقول وصي فلان وتطلق، بيكون وصية في كل شيء. اذا كان مقصد النبي ان الوصي مقيد لازم يقيده، يقول وصي في العلم علي بن ابي طالب، وصي على الايتام علي بن ابي طالب، لازم يقيده. لما اطلقه فبتشمل كل ما كان يتولاه رسول الله صلى الله عليه واله. طبعا نصوص الوصي باعتبار ان هني انكروها لأن استشهدوا فيها، وأكثر من الاحتجاج بلفظ. من جملة الاستشهاد ما أورده ابن أبي الحبيب في شرح النهج عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتاب له إلى أهل مصر في الجزء الثاني صفحة 309، بل لهم واعلموا أنه لا يسوى إمام الهدى وإمام الردى، مش نين تحطون مع جنب بعض محل الشيدونة، ووصي النبي وعدو النبي اللي هو معاوية. في نصين ذكروا اليعقوب في جواب الإمام أمير المؤمنين للخوارج، حيث زعموا أنه قالوا لعلي: قد ضيعت الوصية. قال عليه السلام: أما قولكم أني كنت وصيا فضيعت الوصية، فإن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أفرأيتم هذا البيت لو لم يحج إليه أحد كان البيت يكفر؟ إن هذا البيت لو تركه من استطاع إليه سبيلا كفر، كفر التارك ولم يكفر البيت، وأنتم كفرتم بترككم إياي، ولست انا كافرا بتركي اياكم. انه انا وصي صح، بس لازم انتوا تجوا لعندي مش انا اروح لعندكم. اني قالوا ضيعت الوصيه ما جيش لعندنا، مش ماشي مع قولنا،
قال له مش هذا معناته تضيع الوصية. طيب هذا البيت الله جعله مثابة للحج، اذا ما حدا حج بيكون البيت هو اللي كفر، او اللي ترك زيارة البيت بيكون هو الكافر. انا وصي ما مثلي مثل البيت، انتو لازم تجوا لعندي مش انا لازم حينئذ اروح لعندكم. كذلك من جملة الاحتجاجات احتجاجات الامام الحسن في احد خطبه بهذا الاحتجاج اورده الحاكم النيسابوري في المستدرك الثالث صفحة 173، بقول ايها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا الحسن بن علي وانا ابن النبي وانا ابن الوصي وانا ابن البشير وانا ابن النذير وانا ابن الداعي الى الله باذنه وانا ابن السراج المنير وانا من اهل البيت الذي كان جبرائيل ينزل الينا ويصعد من عندنا وانا من اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرسل وطهرهم تطهيرا وانا من اهل البيت الذين افترض مودتهم على كل مسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كذلك الامام الحسين بصبيحة العاشر والنص الطبري في التاريخ في تاريخ جزء الرابع صفحة 322 بيقول خطب الامام الحسين عليه السلام في اليوم العاشر من محرم فقال اما بعد فانسبوني فانظروا من انا ثم ارجعوا الى انفسكم وعاتبوها هل يجوز لكم قتلي وانتهاك حرمتي الست ابن بنت نبيكم صلى الله عليه واله محل الشاهد وابن وصيه وابن عمه واول القوم اسلاما واول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه الى اخر الخطبة. ايضا من جملة الاحتجاجات الاحتجاجات الامام الصادق بقول قال عليه السلام وهو يتحدث عن علي كان علي يرى مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه واله قبل ارتساله. النبي نبي منذ الولادة والامام امام منذ الولادة على راس الاربعين البعث يعني امر بانه والله ان يبلغ يخبر انه هو حينئذ رسول. كان علي يرى مع رسول الله صلى الله عليه واله قبل الرسالة الضوء ويسمع الصوت وقال له صلى الله عليه واله لولا اني خاتم الانبياء لكنت شريكا في النبوة فان لم تكن نبيا فإنك وصي نبي ووارثه بل أنت سيد الأوصياء وإمام الأتقياء. اللهم صل على محمد. هذا النص مش من عندنا، هذا النص من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد جزء 13 صفحة 200. هذا من ناحية نصوص الوصي. من ناحية نصوص الوراثة كذلك كثيرة جدا، نكتفي بحديث الدار لأنه بعضه بيقول وواري وأنه وارثي، وأيضا رح نكتفي بهذا النص في كنز العمال، في كنز العمال الجزء الثالث صفحة 143 بالإسناد إلى علي أنه قيل له كيف ورثت ابن عمك؟ قال عليه السلام جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بني عبد المطلب وهم رهط كلهم يأكل الجذع، الجذع من الإبل ما استكمل 4 أعوام ودخل أبو الخامس، ويشرب الفرق مكيال في المدينة اسم الفرق، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو وكانوا 40 رجل كأنه لم يمس أو لم يشرب. فقال صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة وقد رأيتم من هذه الأمة ما رأيتم وقد رأيتم من هذه الأمة ما رأيتم فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي. أتى بلفظ الله فلم يقم إليه أحد فقمت إليه وكنت من أصغر القوم فقال اجلس ثم قال 3 مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي فلذلك ورثت ابن عمي. هذا النص نص صيني أورده ايضا في كنز العمال نفس المصدر عن رسول الله صلى الله عليه واله قال: والذي بعثني بالحق ما اخرتك الا لنفسي وانت مني بمنزله هارون من موسى، غير انه لا نبي بعدي وانت اخي ووارثي. اتى بلفظي حينئذ. هذا ما يمكن قوله حول النصوص الورد على نحو الاجمال بالدلاله على امامه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالصراحه. اما بقيه النصوص سياتي بحثها فيما بعد ان شاء الله. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله ان لا يميتنا الا على ولايه امير المؤمنين وولايه بنيه المعصومين، وان لا يميتنا الا على حبهم، وان يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الاخره شفاعتهم. واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته.